السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة المباركة سورة الإسراء إلى أن وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المسلمين بمعاشرة الكفار معاشرة لا تجلب لهم مضرة، وذلك بأن يحسنوا القول إذا تكلموا معهم يتكلمون كلاما لينا لا قاسيا. لماذا؟ لأن بهذا يتعايشون معهم يعيشون معهم حتى يأتي الله بأمره ولذلك قال وقل يا محمد لعبادي المؤمنين أن يقولوا التي هي أحسن قولة الحسنة، يتكلمون بكلام حسن. لماذا؟ لئلا يحدث في ذلك مشاجرة ومخاصمة ومقاتلة. فالأحسن أن يعيشوا معهم ويدارهم. قال إن الشيطان، ثم علل ذلك بقوله إن الشيطان يعني ينزغ بينهم أي يفسد بينهم إذا تكلموا كلاما يليق بحالهم وهو شركهم وتماديهم، لو سبوهم وطعنوا فيهم يحصل في ذلك مضرة، لأن الشيطان حريص على الإفساد بين الناس. فلذلك قال إن الشيطان ينزغ بينهم، ثم بين إن الشيطان عداوته قديمة، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي بين العداوة من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة معروف بالعداوة. فينبغي تجنب مداخله حتى لا يفسد بين المسلمين حياتهم ومعاشهم. قال الشارح رحمه الله تعالى يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الحسن أحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، يتعدى ذلك إلى الفعال، مقاتلة مضاربة يعني إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، وعداوته ظاهرة بينة. ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم. لماذا؟ بحديدة. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ ويفسد ويأمره بطعنه فيقع في ذلك الشر. فإن الشيطان ينزغ في يده أي فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح. لماذا علل ذلك؟ بقوله فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ بينهم وينزغ في يده فيقع في حفرة من النار حيث أصاب مسلما أو قتله. فلذلك التجنب أولى في هذا الباب. وكذلك أيضا معايشة الكفار بالملاينة والرفق حتى لا يحصل الشر. نعم.
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا إحاطة علمه وقدرته ورأفته ورحمته ربكم أعلم بكم. ربكم أعلم بكم بمصالحكم أو بمن يستحق الهداية فيهديه ويستحق اللعنة والطرد فيغويه. قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم بالتوبة والإنابة إليه والاستغفار فيغفر ذلك لكم. أو إن يشاء يعذبكم بالموت على الكفر والنفاق والشقاق. فالعلم لله سبحانه وتعالى هو الأعلم بمن يستحق الهداية فيهديه وممن يستحق الضلال فيضله. ولذلك يعمل حسب حكمته وحسب ما تقتضيه يعني حكمته سبحانه وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا يعني معنى ذلك ما أرسلناك عليهم وكيلا أي موكولا لك أمرهم. وإنما أرسلناك بشيرا ونذيرا فبلغهم ما أنزل إليك ولا تخف منهم شيئا فإن الله معينك وحافظك وعاصمك من كيدهم ومن ضرتهم. هكذا الله سبحانه وتعالى يطمن رسوله صلى الله عليه وسلم لئلا يخاف أحد من خلقه في تبليغ الرسالة. ثم قال بعد التخصيص تعميم، تعميم بعد التخصيص ربكم، الضمير هذا خاص بمن يخاطبهم في ذلك الوقت. ثم قال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ما هو أنتم فقط بل هو أعلم بمن في السماوات والأرض فيعطي ويعامل كل أحد بما يستحقه حسب علمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال ولذلك قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ومن حكمته تعالى ومعرفته وعلمه بمصالح عباده ودرجاتهم ومراتبهم فضل بعض النبيين على بعض وآتينا داود. ومن جملة ذلك ما فضل به داود عليه السلام وآتينا داود زبورا، الكتاب المسمى بالزبور وهو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على داود عليه السلام. وهذا من تفضيله سبحانه وتعالى وغير ذلك كما قال في آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات يعني إلى آخر الآيات التي تنص على تفاضل الأنبياء والمرسلين فيما بينهم. يقول تعالى ربكم أعلم بكم أيها الناس أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحقها ومن لا يستحقها إن يشاء يرحمكم أي يوفقكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه أي والتوبة إليه سبحانه. وإن يشاء يعذبكم يعني أي بالموت على ما أنتم عليه من الكفر. وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. وقوله تعالى وربك على ربكم على وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية، يعلم كل أحد مرتبته التي هو فيها، هذا يتفاضل، هذا يفضل على هذا وهذا ينقص عن هذا، يعلم الله، يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. قال وفي الطاعة والمعصية، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما قال تعالى في آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ومنهم يعني ورفع بعضهم فوق ورفع بعضهم درجات. قال وهكذا بين الله سبحانه وتعالى أنه يفضل بعض الأنبياء على بعض. قال وهذا لا ينافي ما في الصحيحين، ما هو؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضل بين الأنبياء، يعني كأن هذا النص يدل على أنه لا تفاضل بين الأنبياء، فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث والآية المذكورة؟ يعني الآية تدل على أن بعض النبيين أفضل من بعض، والحديث ينهى عن تفضيل الأنبياء، فما الجمع في ذلك؟ نقول في الجمع بينهما يعني فإن المراد من ذلك من هذا الحديث هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية، يعني معناه بمجرد هوى نفسك لا تقول فلان أفضل من فلان، حتى بين الأنبياء لا تفضل إلا بالنص، فإن ذلك لا يجوز لا بمقتضى الدليل، أما إذا كان مقتضى الدليل فما فضله النص يفضل على غيره وما لم يفضله يسكت عنه، وهكذا هذا هو الأدب. وأما أن نفضل من عند أنفسنا فإن ذلك معصية ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نهى قال لا تفضل بين الأنبياء. قال فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، هذا ما يختلف بين أحد، بين اثنين ما في خلاف بين العلماء على أن الرسل أفضل من الأنبياء، أفضل الأنبياء بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أولي العزم الخمسة أفضل، وهم الخمسة المذكورون في نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب عند قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم خمسة، هؤلاء يعني أولو العزم، يسمون أولو العزم لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك أولو العزم، والأحزاب هذا. وفي الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمسة، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهذه الآية نصت على أن هؤلاء أولو العزم وهم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء والرسل. وقال ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم هؤلاء الخمسة يفضل عليهم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الجميع، يعني ثم بعده إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى عليهم السلام على المشهور، هكذا ترتيبهم على القول المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. يقول ابن كثير رحمه الله بينا هذا بدلائله في موضع آخر. قال وقوله تعالى وآتينا داود زبورا، تنبيه على فضله وشرفه، هذا مثال لمن فضله، من جملة من فضلناه على غيره زبور الذي آتيناه كتابا يسمى زبور، وداود عليه السلام يعني فإنه أفضل ممن لم يعطى ذلك. قال على فضله وشرفه، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود القرآن، أي قراءة الزبور، القرآن ليس القرآن الكريم هذا، وإنما المراد به قراءة الزبور المقروء معناه، قال فكان يأمر بدابته فتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ يعني القرآن، يعني معنى ذلك أنه كان سريع القراءة بسط الله له الوقت، وذلك أنه يأمر بدابة ليسافر عليها إلى مكان فتسرج سرج سرج يوضع عليها سرج ويربط عليها، وهذه دقائق قليلة، ومع ذلك يبدأ من أول الزبور وينتهي قبل أن يفرغ من ذلك. وهذا أيضا من تفضيل الله سبحانه وتعالى له بأن أعطاه هذه المعجزة، وذلك أنه أسرع قراءة، وكان إذا قرأ اجتمع عليه على رأسه طيور الدنيا كلها، وكذلك أيضا حيوانات تحيط به وسائر الجن والإنس، ويستمعون ويبكون لبقائه عند قراءته. هكذا كان يعني داود عليه السلام بقراءة الزبور. قال نعم.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا.
وفي هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى ويفند آراء المشركين الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، ويسفههم ويضللهم في ذلك، فيقول قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ادعوا الذين زعمتم من دونه، زعمتم أنهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، ادعوهم لماذا؟ لكشف الضر عنكم وجلب المنافع لكم. فقال فلا يملكون كشف الضر عنكم، فلا يملك هؤلاء المعبودون كشف الضر عنكم، إذا نزل بكم ضر لا يكشفونه، إنما يكشفه من هو الله وحده لا شريك له. فإذن ينبغي أن تعبدوه ولا تعبدوا معه هؤلاء الآلهة. قال ولا تحويلا، لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر ولا أن يحولوه إلى غيركم، منكم إلى غيركم لا يستطيعون ذلك، وإنما كان هذا من فعل الله سبحانه وتعالى وبقدرته. أولئك الذين، ثم بين يعني عجزهم، ثم بين بعد أن بين عجزهم ماذا؟ أنهم أنفسهم يتقربون إلى الله، فكيف تعبدونهم؟ يقول فينبغي أن تعبدوا الله وحده. يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة إلى الله سبحانه وتعالى، أنتم تعبدونهم وهم يعبدون الله ويوحدونه ويتقربون إليه بالطاعة، فكيف تعبدونهم؟ قال وسيلة أيهم أقرب، الذي هو أقرب يعني بالطاعة، فإنه يرجع عنه يتضرع ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهل كان هذا ينبغي أن يعبد من دون الله؟ لا ينبغي. ما المقصود منه؟ أعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. قال أقرب ويرجون رحمته، ويرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويخافون عذابه، ويخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. المقصود إن هؤلاء المعبودين سواء كانوا من الجن أو من الملائكة أو من الأصنام والأوثان، كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة ويرغبون في رحمة الله، ويخافون ويرهبون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن عذاب ربك، ثم ختم الآية بقوله إن عذاب ربك كان محذورا، أي ينبغي أن يحذر ويخاف منه، مخوف يعني معنى ذلك أن عذاب الله شديد، ولذلك ينبغي الخوف منه، وخوفه لا يحصل إلا بالطاعة. فاعبدوا الله وحده لا شريك له ولا تشركوا في عبادته أحدا، هذا هو المقصود من الآية. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله،
ادعوا الذين تدعون من دونه زعمتم من دونه مع أي من دون الله سبحانه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي أن يحولوا إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. يعني معنى ذلك أنكم اتركوا هؤلاء واعبدوا الله وحده لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل ادعوا الذين زعمتم الآية قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية روى البخاري عن عبد الله في قوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. يعني كانوا في الجاهلية يعبدون نوعا من الجن فلما جاء الإسلام أسلم الجن وبقي الإنس على عبادة الجن وهم لا يشعرون بذلك. وهذا من غريب ما اتفق. قال فأسلم الجن وتمسك هؤلاء يعني بدينهم يعني بعبادة هؤلاء. وقال ابن مسعود في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. هذا من جهلهم ما علموا بإسلام هؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم هذه الآية أنزلها فنزلت هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. هؤلاء الجن أسلموا وترككم وكانوا أول يعني يحبون ذلك فلما أسلموا كرهوا ذلك والإنس ما يشعرون بذلك. فرد الله عليهم وبين بهذه الآية الكريمة قال. وفي رواية عن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن فذكره. وقال مجاهد عيسى والعزير والملائكة هذا المراد بهذا. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل في عيسى وعزير والعزير. قال والوسيلة هي القربة كما قال قتادة ولهذا قال أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وقوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. يعني الخوف والرجاء شرط في العبادة وذلك وقال إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن فجنحي الطائر إذا قص أحدهما سقط على الأرض وصار ربة للصبيان. فينبغي أن يوازن بينهما ما دام في الدنيا ينبغي أن يكون خائفا من ذنوبه وخائفا من عذاب ربه وراجيا لرحمة ربه وراجيا قبول طاعته. هذه أساس لا تتم العبادة إلا بهما. قال فبالخوف ينكف عن المناهي إذا خاف العبد ربه يترك المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعة. وقوله تعالى إن عذاب ربك كان محظورا أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله تعالى منه. نعم.
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
هذه الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى بها أن أمره حتم وقضى بذلك، وهو قال وإن من قرية إن بمعنى ما نافية، وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، إلا نحن مهلكوها بانقضاء أجالها قبل يوم القيامة. لا بد من هذا، حتم مقضي ولا بد من وقوعه. أو معذبوها عذابا شديدا، معذبوها عذابا يعني أو معذبوها عذابا شديدا وذلك بسبب معاصيها وجرائمها، يعني معناه إما أن يهلكوا من قضاء أجالهم وإما أن يعصوا ربهم فينزل عليهم العذاب. هذا لا بد منها من أحد النوعين، أهل الدنيا كلهم، أهل الدنيا كلهم إما أن تنتهي أجالهم وإن لم يعصوا وإما أن يعصوا فينزل عليهم العذاب. قال كان ذلك في الكتاب مسطورا، هذا الحتم والقضاء كان يعني مسطورا مكتوبا في اللوح المحفوظ، لا بد من وقوع هذا، فإن هذا أمر مقضي. يقول الشارح هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد ختم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يعني يبيد أهلها، يهلكهم يعني جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم، يعني ما يعذب الله تعالى قوما إلا بسبب انحرافهم وعصيانهم أمره قال وخطاياهم، كما قال تعالى عن الأمم الماضين وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن ظلموا أنفسهم، وقال تعالى فتلك يعني فذاقت وبال أمرها وكان عقبة أمرها خسرا.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن لما طلب أهل مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن يزيح جبال مكة حتى نزرع ونستفيد من أرض مكة، فالله سبحانه وتعالى يوضح ويبين ويقول لهم هذا الذي سألتموه سهل علينا، يعني نحن قادرون على ذلك، لكن عاقبته لا تناسبكم، وذلك من سنتنا أن أي قرية سألت آية فأعطيناها ذلك ثم لم تفي بما وعدت يعني نهلكها بسبب ذلك. ثم هذا هو المقصود من الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات على اقتراح هؤلاء المشركين بأن تجعل لهم الصفا ذهابا وغير ذلك من الآيات، ما منعنا من ذلك إلا أن كذب بها الأولون أي فأهلكناهم. ثم ماذا في هذه الأمة؟ والله سبحانه وتعالى ما قضى على هذه الأمة بإهلاك الاستئصال، لماذا؟ ليتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم ويستمر إلى يوم القيامة، وذلك إذا هلكوا ما وجدوا ذلك. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول كفوا عن طلب الآيات والمعجزات الكبار التي سألها من قبلكم، لماذا؟ لئلا نهلككم، فإذا هلكتم انقطع أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نريد ذلك، وإنما نريد أن يستمر أمره ويثبت حاله ويستقر إلى يوم القيامة، وهذا يمنع من ذلك. فيهددهم ويقول لهم لا تفعلوا هذا. ثم ضرب لهم مثلا قال وآتينا ثمود الناقة طلبوا ناقة، يعني من ثمود من صالح من نبي الله صالح عليه السلام، قالوا له نحن نريد أن تأتينا بآية، وتلك الآية على ما نقترحها ناقة صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، يعني وصفها تماما. ثم قال هات هذه نصدقك، فالله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. جاءت هذه الناقة وعاشت فيما بينهم، ثم بعد فترة تضايق منها لأنها كانت تشرب الماء إذا وردت، ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم، كانوا قسموا ذلك قالوا لا هذا ما ينفعنا لأنها تأخذ يوما كاملا، فإذا تآمروا عليها فعقروها وقتلوها، فأصابهم ما أصابهم من العذاب الاستئصال. فيقول الله سبحانه وتعالى تخويفا لهذه الأمة يقول لا تسألوا آيات، فإن الآيات سهل إنزالها واستجابتكم إلى ما طلبتم، ولكن عاقبته لا يناسبكم لأن فيه لهم أهلاك والدمار الشامل. فلذلك ينبغي أن يعني ألا تسألوا آية لأن هذا أمر خطير. قال اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال لا بل استأني بهم. وأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، رواه النسائي. ولهذا قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها، كما قال الله تعالى في المائدة قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة، فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى وآتينا ثمود الناقة، أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى
حاصل ذلك أن طلب أهل مكة مشرك مكة أن يجعل لهم صفا ذهبا وأن ينحي جبال مكة حتى يزرعوا، هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى سهل علينا، نحن نفعل ولكن أنتم لا توفون بوعدكم، فإذا كان كذلك ستهلكون، لأن سنتنا هكذا، يعني أي قوم طلبوا آية واستجبنا ذلك ثم بعد ذلك جحدوا ذلك فإنا نستأصلهم بالعذاب، ونحن لا نريد لا ذلك منكم. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تفعلوا أو لا تطلبوا هذه الآيات فإنها خطيرة. نعم.
وقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون، وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
هذا في دليل النبي صلى الله عليه وسلم عنده معلومات غيبية لا يظهرها لأمته، ولذلك أبهمه وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتبليغ ما أنزل إليه الذي أمر بتبليغه، ليس كل ما يعلمه من الغيب بلغه، لأن هناك أمور غيبية ما بلغها لأحد لأنه لم يؤمر بتبليغها، وإنما أمر بتبليغ أمور التكليف من صلوا وصوموا إلى آخره، وبعض المغيبات كأهوال يوم القيامة ونار جهنم وما إلى ذلك. هذه الأشياء التي أمر بتبليغها ما قصر فيها وبلغها كلها، وأما الذي لم أمر بتبليغه فإنه أجمله وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم.
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى ويشدد ويحرض رسوله صلى الله عليه وسلم على التبليغ: بلغ معنا، بلغ، نحن نعصمك، لا أحد يستطيع أن يصل إليك، ونحن نحفظك ونعصمك من أذية الناس. ولذلك قال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس علما وقدرة وتسلطا عليهم، أحاط بالناس، فلا يستطيع أحد أن يصل إليك بمضرة، وإنما نحفظك ونعصمك، فبلغ، قم بالإنذار، بلغ ما أرسل إليك، ما أنزل إليك من ربك، هكذا المقصود من ذلك. ثم قال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ليلة الإسراء من الأمور التي في السماوات وفي الأرض من المغيبات التي رأيتها أريناك إلا فتنة للناس، افتتن بها الناس، وذلك لأنهم جحدوا. أما المشركون فظاهر، وبعضهم ممن أسلم ارتد لما أخبره بذلك، قال: لا نصدق بذلك، فهذا ارتداد منهم، فهذا فتنة من الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. ثم قال: والشجرة الملعونة، أيضا جعلناها فتنة. الشجرة الملعونة، الملعونة آكلها، وهي شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الآثم. يعني لما قرأ هذه الآية قال المشركون: محمد يخبر بأن هناك شجرة نأكلها وهي تنبت في نار جهنم، ونحن عادتنا أن النار تأكل الشجرة، كيف تنبت في الشجرة في نار جهنم؟ هذا فتنتهم، فأبوا أن يصدقوا بذلك وأعرضوا عن ذلك. وشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم بضرب الأمثال وذكر الوعيد والوعد وما إلى ذلك. قال: وما نريعني وما يزيدهم، فما يزيدهم ذلك عني الذي تخويف، تخوفنا ما يزيدهم إلا طغيانا أي ضلالا كبيرا، فلا يستفيدون، وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته، ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم: في قوله وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي عصمك منهم، وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول السورة، وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك، ولهذا قال إلا فتنة أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وقوله ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم.
نعم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
هاتان الآيتان الكريمتان بيّن الله سبحانه وتعالى بهما عداوة إبليس لبني آدم من آدم إلى آخر الدنيا كلها، فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم أمر بالسجود لآدم عليه السلام، يعني هذا يعني ماذا، وهو كأنه يعني كأنه قبلها كأنه ليس معبودا هو، وإنما المراد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. اسجدوا لآدم فسجدوا، الملائكة كلهم سجدوا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى إلا إبليس، لكن إبليس أبى، قال إبليس أأسجد لمن خلقت، هذا استصغار لشأن آدم عليه السلام واستكبار لنفسي وإكبار لنفسي، أأسجد لمن خلقت طينا، أأسجد لمن خلقته من الطين، كيف تأمرني أن أسجد له، خلقتني من نار وعنصر النار أولى من عنصر الطين، فلذلك قال أنكر ذلك وقال كيف أسجدك، أسجد لمن خلقت طينا، يعني معناه استبعاد، هذا استبعاد وجحد لأمر الله سبحانه وتعالى، وهو من جهله، فلو علم أن الطين أولى من النار لما قال ذلك. ولذلك ذكر العلماء نحو 15 يعني فضلاً للطين على النار، هذه كلها يعني لأكل ما نسب إليها وهكذا، والطين إذا أودعت فيها شيئا خرج 10 عشرات متعددة وهكذا، فهي أفضل عنصر من النار، فلذلك لجهله قال أسجد من خلقت طينا يعني وأنا من النار، واستكبر. قال ثم قال بعد ذلك أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمت علي وهو آدم عليه السلام لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأستأصلن ذريته إلا قليلا، معنى ذلك أستأصلهم يعني بالأمر بالمعاصي والكفر والشرك والزيغ والإلحاد إلا قليلا منهم، وهم المؤمنون الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان. فهكذا بيّن الله سبحانه وتعالى عداوة إبليس لآدم وذريته إلى يوم القيامة، وهي عداوة يعني عريقة يعني قديمة. نعم.
يذكر تعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له، افتخارا عليه واحتقارا له، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ كما قال في الآية الأخرى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال أيضا: أرأيتك؟ يقول للرب جراءة وكفرا، والرب يحلم وينظر. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول لأستولين على ذريته إلا قليلا. وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم. وكلها متقاربة، والمعنى أنه يقول: أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي؟ لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم.
نعم.
قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جزاء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا.
يقول الله سبحانه وتعالى لإبليس لما تمرد وعصى وأيس أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، قال: اذهب. قال: فمن تبعك منهم، أي من ذرية آدم عليه السلام، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي كاملا. جزاؤه يكون جهنم، جزاءك وجزاء من أضللته. قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك بالغناء ونحو ذلك من الملاهي، هذا يعني شوش عليهم أو أغرهم عليه بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك، أسرع عليهم بخيلك بالركاب ورجلك، يعني الرجالة الذين يمشون على أقدامهم، يعني بصنوف، بجميع الصنوف، يعني ركابا وراجلين، فإن هؤلاء يعني أولياء الشيطان وحزب الشيطان، هكذا يغون الناس. قال: وشاركهم في الأموال، بأموالهم بالمعاصي كالربا ونحو ذلك، والأولاد كذلك أيضا، يعني يكون الشيطان قرينا لوالده، يعني حينما يجامع أمه فيولد شيطانا أو قرينا للشيطان أو تابعا للشيطان. قال: وعدهم وعدا كاذبا بأن تقول لهم: لا بعث ولا نشر، وليس هناك جنة ولا نار، وعدهم بذلك، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني يغرهم بذلك وليس له حقيقة. ولذلك قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني وهكذا يكون جوابه في الآخرة، يعني غرور وليس له حقيقة. قال غرورا: إن عبادي، ثم استثنى الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين الذين يحفظهم ويعصمهم من كيده. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي تسلط وقهر وغلبة، لا تستطيع أن تغويهم، وهم المؤمنون الصالحون الذين يؤمنون باليوم الآخر ويصدقون الرسل. وكفى بالله وكيلا، أي حافظ لعباده المؤمنين الذين يعتمدون عليه. ولذلك قال العلماء بقوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخاذ عدوه اتخاذ عداوته لا يمكن، لأنه عدو لا يرى، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، كيف نتخذه عدوا؟ اتخاذه اتخاذ يعني عبادته أو توكل من يراه ولا يراه هو، وهو الله سبحانه وتعالى، هو لا يراك ولكن الله يراه. فإذن اعتمد على ربك، لأن الله يقول وكفى بالله وكيلا، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده الصالحين عن أن يتطرق إليهم خلل من جهة الشيطان، وهذا أمر عظيم. نعم.
لما سأل إبليس النظرة قال الله له اذهب فقد أنظرتك، كما قال في الآية الأخرى قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية آدم جهنم، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي على أعمالكم جزاء موفورا. قال مجاهد وافرا، وقال قتادة موفورا عليكم لا ينقص لكم منه. وقوله واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل هو الغناء، قال مجاهد باللهو والغناء، أي استخفهم بذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل، واختاره ابن جرير.
يعني معنى ذلك واستفزز استخف من استطعت منه، فمعنى ذلك يقول بكل وسائل، كل من يدعو إلى المعاصي داخل في هذه الآية، كل من يدعو، هذا الله سبحانه وتعالى يقول له بكل ما تستطيع وبكل أنواع وأصناف من الناس والجن، من الإنس والجن، استفزز استخفهم. نعم.
وقوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم، فإن الرجل جمع راجل، كما أن الركب جمع راكب، وصحب جمع صاحب، ومعناه تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه، وهذا أمر قدري كما قال تعالى.
هذا هو أمر قدري، الله سبحانه وتعالى ما أمره أمرا شرعي، لأنه لا يأمر بالفحشاء، لأن هذا فحشاء، إن الله لا يأمر، والله لا يأمر بالفحشاء، ثم وإنما هذا أمر قدري، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك فلذلك نفذه. نعم.
كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد في قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قال كل راكب وماش في معصية الله، تقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه، ومنه اشتقاق الجلبة وهي ارتفاع الأصوات. وقوله وشاركهم في الأموال، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في معاصي الله، وقال عطاء هو الربا، وقال الحسن جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام، وكذا قال قتادة. وقال
متقارب، هذه المعاني كلها متقاربة، يعني كل ما خالف الشرع في الأموال، في جلب الأموال وكسب الأموال وإنفاق الأموال، هذه كلها داخلة في هذا، يعني وشارككم في الأموال داخلة في هذا. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها، وكذا قال الضحاك وقتادة. قال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله،
هذا كله داخل في هذا، من جملة ذلك أكل الربا والغصب والسرقة وتطفيف الكيل، ومن جملة ذلك تحريم ما لم يحرمه الله، تحريم ما لم يحرم الله كالبحائر ويعني والسوائب وما إلى ذلك، هذه كلها داخلة في هذه الآية الكريمة. نعم.
وقوله والأولاد، قال مجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفها بغير علم. وقال قتادة عن الحسن البصري قد والله شاركهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام وجزأوا من أموالهم جزءا للشياطين. قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصى الله فيه بتسميته ما يكرهه الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله أو وأده، أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركهم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى، فكل ما عصى الله فيه أو به، فكل ما
هذا عصى أيضا عموم والأولاد أولاد الزنا، وكذلك أيضا التهويد والتنصير والتمجيس وما إلى ذلك، وكذلك أوعد البنات، وكذلك قتل الذكور، وهكذا كل هذه كلها تعم الآية وداخلة في هذا، فالشيطان متسلط في جميع ذلك. نعم.
فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة، وهذا الذي قاله متجه، وكل من السلف فسر بعض المشاركة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
وهذا دواء عظيم، وهو إذا جامع الرجل امرأته يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قال ذلك عصمه الله، حافظه الله تعالى من الشيطان. لكن الشيطان حريص ينسيه في ذلك الوقت أن يسميه، فيشارك في ذلك، يعني في ذلك الولد، فيكون له حظ الشيطان. نعم.
وقوله تعالى: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضى بالحق: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم الآية. وقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم. ولهذا قال تعالى: وكفى بربك وكيلا، أي حافظا ومؤيدا وناصرا.
عباده المؤمنين لا يتسلط عليهم الشيطان، لأن الله حافظهم وناصرهم ومقويهم على والتغلب على الشيطان، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى الكريم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا، جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا رحمنا. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.